الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس الذكر، مجلس من مجالس العلم. ومجالس الذكر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحفها الملائكة، وأن لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلم إلى حاجتكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يغفر لهؤلاء الجالسين في مجالس الذكر، حتى إن الملائكة تقول يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة ومر بهم فجلس معهم، فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليس. فلو لم يكن للمسلم من حضور مجالس الذكر إلا الأجر والثواب المرتب عليها لكفى ذلك، كيف وهو يسعى للتفقه في أمور دينه؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجه البخاري ومسلم. وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت من نفسك الإقبال على التفقه في الدين، والإقبال على طلب العلم وعلى حضور مجالس العلم، فهذا قد يكون أمارة وعلامة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. والفقه في الدين منزلته عالية في دين الإسلام، منزلته رفيعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد شهد الله عز وجل بتعديل أولي العلم، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فذكر الله تعالى شهادة أولي العلم مقرونة بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا فيه أعظم التعديل لهم وأعظم التزكية لهم، فهم عدول بتعديل الله لهم. والمراد بأولي العلم علماء الشريعة، فلا يدخل في ذلك علماء الدنيا، لا يدخلون في ذلك، بل في جميع النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة التي فيها الثناء على العلم وأهله، المراد بذلك علم الشريعة. أما علوم الدنيا كعلم الطب والهندسة وسائر علوم الدنيا، فهذه لا تدخل في العلم المراد في النصوص، لا تدخل في المراد بالعلم في هذه النصوص. وإن كانت هذه العلوم قد يجرى الإنسان عليها بحسب نيته، لكن الثناء على العلم وعلى أهل العلم المقصود بهم علماء الشريعة وعلم الشريعة. ولذلك نجد أن التاريخ إنما خلد ذكر علماء الشريعة. هل نجد أن التاريخ خلد ذكر تجارا، خلد ذكر تجار، أو خلد ذكر أطباء أو مهندسين؟ إن وجد فهم قلة مقارنة بعلماء الشريعة. ثم إن الإنسان مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما يحب الله ويرضى إلا عن طريق العلم. وهذا يبين فرق العالم عن العابد. وأذكر مثالين يتضح بهم المقصود، مثالا في أمور في أمر من أمور الذكر، ومثالا في أمر من أمور المعاملات. مثال الأول، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم بعد صلاة الصبح، فوجد زوجه جويرية أم المؤمنين، جويرية بنت الحارث، تسبح وبيدها نوى، يعني تسبح، ثم رجع ضحا وهي على تلك الحال وهي تسبح. قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهم. سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد زنة عرشه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمده، مثل كلماته. فالعالم يعرف أن هذا الذكر المضاعف يوزن بهذا الذكر الذي يتكرر، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. هذا يبين لنا يعني عظيم أثر العلم وفضله. المثال الثاني في أبواب المعاملات، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر برني من التمر الجيد، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، الصاعين بالثلاثة. قال: أوه، هذا عين الربا. ثم أرشد للمخرج، ما هو المخرج؟ ولكن بع الجمع بالدراهم، بع الجمع عن التمر الرديء بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا، مع أن النتيجة واحدة. إذا بعت الصاع بصاعين هي نفس النتيجة، لو بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم تمرا صاع من التمر الجيد، النتيجة أنك حصلت على صاع من التمر الجيد مقابل صاعين من التمر الرديء. لكن إذا فعلت هذا مباشرة هذا عين الربا. إذا أخذت بالمخرج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم تقع في الربا ولا حتى في شبهة الربا. فانظر إلى ثمرة الفقه في الدين، أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى غرضه بطريق مباح. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على طلب العلم، على التفقه في العلم، وكلما ازداد علما ازداد لله خشية وازداد صدقا مع ربه سبحانه وخوفا من الله عز وجل ومعرفة بعظمة الله عز وجل. وهذه الدورات العلمية التي تقام هي من نعم الله تعالى علينا، إذ أنها تشرح فيها العلوم الكثيرة في وقت وجيز. وهذه الدورة المباركة الحظ الوافر تعاقب عليها عدد من أهل العلم والمشايخ، وأسأل الله تعالى أن يأجر الجميع وأن يثيبهم وأن يبارك في الجهود وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء. وهذا هو اللقاء الأخير في هذه الدورة، والتي ينبغي أن يتبعها دورات وأن تركز على ما يحتاج إليه الناس في حياتهم العملية. هذا هو العلم الذي ينفع الناس، ما يحتاج إليه الناس في حياتهم العملية، إن هذا هو فقه السلف. إن السلف كانوا يحرصون على التركيز على ما يهمهم في واقعهم، حتى إن السائل إذا سأل عن مسألة افتراضية قالوا: هل وقعت؟ فإن قال لا قالوا: حتى تقع. وفي هذا اللقاء الأخير سوف يكون الشرح والتعليق على فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وهذا الكتاب كان مخطوطا وطبع مؤخرا، وجد نسخة هذا الكتاب في تركيا وحققها الشيخ عبد الله بن صالح فوزان وفقه الله، وذكر أنه غير متأكد من أنه كتاب مستقل، والأقرب أنه جزء من الكتاب المعروف لابن عقيل الفصول في الفقه، فإن ابن عقيل اشتهر عنه أنه صنف كتابا بعنوان الفصول في الفقه ولا يزال مخطوطا. الأشبه أن هذه الفصول أنها جزء من ذلك الكتاب. قد كان بعض الفقهاء إذا صنف كتابا في الفقه أتبعه بملحق في الآداب، مثل ابن عبد القوي، مثل من أبي موسى في الإرشاد، وحتى إن أبا داود في سننه جعل الآداب في آخر كتابه. كان هذا منهجا لبعض أهل العلم. والمؤلف هو أبو الوفا علي بن عقيل الحنبلي، وتوفى سنة 513 للهجرة، هو متقدم من علماء القرن الخامس، وهذا مما يبين لنا أهمية هذا الكتاب، تقدم مؤلفه. وهو أيضا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإن كان قد قيل أنه بلغ رتبة الاجتهاد لكنه كان ينطلق من المذهب الحنبلي، وهو من فقهاء الحنابلة البارزين، وله اجتهادات خالف فيها
المذهب. وهذا الكتاب صنفه في الآداب، والآداب مهمة جدا لطالب العلم، فإن طالب العلم إذا لم يتأدب بالآداب المشروعة فإن الناس قد تنفر من علمه مهما كان عليه من القوة العلمية، كما قال الله تعالى: ولو كنت، قال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب، أكمل الآية، لانفضوا من حولك. ولو كنت يعني يا محمد فظا غليظ القلب لانفضوا. من هم؟ الصحابة، مع أنهم يعلمون أن ما يقوله حق، بل ما يقوله وحي، لكن هذه سنة الله في البشر، هذه سنة الله في البشر، أن الناس تنفر من الفظ الغليظ مهما كان ما يقوله حقا. فمن سنة الله عز وجل أن النفوس بطبعها تنفر من الغليظ الجاف سيء الخلق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بحسن الخلق وبالرفق واللين والحلم، هذه من ألزم الصفات التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. لهذا يستنبط بعض المفسرين من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية موضوعها في التفسح في المجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ما علاقة رفع أولي العلم بالتفسح في المجالس؟ يعني ما وجه الترابط بين قوله يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات وبين إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا؟ العلاقة أن من لوازم العلم الأدب، التفسح في المجالس من الأدب. فكأنه يقال: يا طالب العلم، من لوازم علمك أن تكون متأدبا بالآداب المشروعة، ومنها التفسح في المجالس، وأن هذه الآداب أول من يتصف بها أولو العلم. لهذا قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فمن لوازم العلم الأدب. ونحن نجد في الواقع، تجد طلاب علم عندهم علم غزير، لكن بسبب سوء أخلاقهم نفرت الناس منهم، فلا تجلس لدروسهم ولا محاضراتهم ولا علومهم بسبب ما يجدونه منهم من سوء الخلق. ينبغي إذن أن يحرص طلاب العلم على التأدب بالآداب الحسنة، تخلق بالأخلاق الكريمة، وأن أيضا يركز على ذلك في الدروس وفي الدورات العلمية وفي المحاضرات. ولذلك قد أحسن القائمون على هذه الدورة باختيار هذا الكتاب لتحقيق هذا المعنى. لعلنا نبدأ أولا بالقراءة، نستمع لجزء من متن هذا الكتاب ثم نبدأ بعد ذلك بالشرح والتعليق. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا.
الواجب على الماشي والجالس والابتداء به السنه، واذا سلم الواحد
من الجماعة المشاركة وهو كافر الزكاة أجزى عن السمع أجزى عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزى عن الجماعة. وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام، والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا تستحب الزيادة على ذلك. ويستحب للمسلمين أن يقتصر على قوله سلام عليكم ورحمة الله، ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته لأحسن منها أو قبولها. وإذا سلم ابن حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عاب سنة السلام. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم. ويقرأ السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعسى يجلب الفتنة وكم من صوت جرها ومعشقا. ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات على الكلمة بأصواتهم، ولأن الجزء تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تكثر بذلك من جواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد، ليحفظ الحلية ويريد الشهادة. وكذلك الصائم والمواصل
ذكر المؤلف 12 فصلا. الفصل الأول عقده في بيان أحكام السلام، وهنا بداية الكتاب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب، هذه يظهر أنها ليست من كلام المؤلف وإنما من النساخ، مما يدل لهذا يعني قولهم: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. هذا ليس من أسلوب المصنف أنه يعني يعبر عن نفسه بهذه الألقاب، فالذي يظهر أن هذا من كلام النساخ، وهذا مما يقوي ما ذكرناه من أن هذا مجتزأ من كتاب الفصول في الفقه لأبي الوفاء بن عقيل، وأنه ليس كتابا مستقلا، ليس كتابا مستقلا، لأنه لو كان كتابا مستقلا لقدمه المؤلف بمقدمة بين فيها سبب تأليفه ومنهجه في الكتاب ونحو ذلك مما يفعله المصنفون. وأما هذه المقدمة التي بين أيدينا فهي من مما كتبه النساخ، وبدأوا بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر ولا تعسر. هذه أيضا من عبارات النساخ، هذه من عبارات النساخ. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. أيهما أفضل، البداءة بالتسمية أو بالحمد؟ هل الأفضل أن تبدأ كلامك بتسمية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن تبدأ كلامك بالحمد لله رب العالمين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأظهر الله أعلم الذي يدل له مجموع ما ورد في السنة أن ما كان كلاما كخطبة أو حديث أو درس ونحو ذلك فيبدأ بالحمد ولا يبدأ بالبسملة، لأن جميع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما يبدأ فيه بالحمد. جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تبدأ بالحمد لله، حتى خطبتي العيد والاستسقاء كانت تبدأ بالحمد. وما ذكر بعض الفقهاء من أن خطبة العيد تبدأ بالتكبير فقول مرجوح لا دليل عليه، أن الخطيب يبدأ خطبة العيد بالتكبير لا دليل عليه، الصواب أنه يبدأها كغيرها من الخطب هي الحمد لله، كما حق ذلك ابن القيم وغيره. ونجد أن جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أحاديثه وجميع كلامه إنما يبدأه بالحمد لله،
لم نجد ولا مرة واحدة أنه بدأ ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ما كان كتابا فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى ملوك ورؤساء العالم التي دعاهم فيها للإسلام يبدأها بالبسملة. كتاب سليمان الذي ذكر الله تعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك المؤلفات تبدأ بالبسملة والكتب تبدأ بالبسملة، كتابات تبدأ بالبسملة. أما ما كان حديثا كخطبة أو درس أو كلمة فتبدأ بالحمد لله رب العالمين. هذا أرجح ما قيل في هذه المسألة، وهو الذي تجتمع به النصوص الواردة في هذه المسألة. الكتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. والآداب جمع أدب، والأدب عرفه ابن القيم قال هو استعمال الخلق الجميل، استعمال الخلق الجميل. وصنف فيه العلماء مصنفات مستقلة، كالبخاري صنف كتابا سماه الأدب المفرد، والخرائطي ألف كتابا سماه مكارم الأخلاق، وابن حبان روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، إلى غير ذلك من المصنفات في هذا الباب. وكان العلماء يعتنون بهذا الجانب كما ذكرنا، أنهم إما أن يفردوه بمصنفات مستقلة أو يضيفوه لمصنفاتهم. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم أخذوا عنه. سمت وصلاح وحال الإنسان تنبئ عن شخصيته، وهل هو أهل أن يؤخذ عنه العلم أم لا. وكان السلف يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومكارم الأخلاق، المكارم جمع مكرمة، والأخلاق جمع خلق، والخلق هو اسم لهيئة وطبيعة وسجية الإنسان التي جبل عليها، التي جبل عليها، كخلق الحلم وخلق الصبر وخلق الكرم. لكن هل الأخلاق هو لا إشكال في أن الإنسان يجبل عليها، لكن هل يمكن اكتسابها؟ يعني إنسان مثلا خلق بطبعه سريع الغضب، هل يمكن أن يكتسب صفة الحلم ويصبح حليما؟ أو أن هذا خلقه الله تعالى سريع الغضب وسيستمر طيلة عمره إلى أن يموت وهو بهذا الخلق؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ هل يمكن اكتساب الأخلاق؟ نعم يمكن اكتسابها. لو كان لا يمكن اكتسابها لما كان للمواعظ فائدة، ولما كان لكلام الأنبياء والرسل معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه رجل وقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. خرجه البخاري في الصحيح. لو كان الإنسان سريع الغضب لا يمكن أن يكون حليما، قال هذا الرجل: يا رسول الله أنا خلقت سريع الغضب، كيف تأمرني بأمر محال؟ فدل هذا إذن على أن اكتساب الأخلاق الحسنة أنه أمر ممكن، وأن الإنسان سريع الغضب بإمكانه أن يصبح حليما. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأن يترك الغضب وأن يكون حليما، ولا يمكن أن يأمره بأمر محال. لكن قال أرباب الأخلاق والسلوك: إن اكتساب الأخلاق الحسنة إنما يكون بالتدرج، لا يمكن أن يكون دفعة واحدة، يكون بالتدرج، يحتاج إلى تمرين وترويض للناس. فعلى سبيل المثال الحلم هو سيد الأخلاق، بل إن بعض أهل العلم كالإمام أحمد وابن مبارك فسروا حسن الخلق بالحلم وترك الغضب. لأن الإنسان إذا كان حليما يستطيع أن يتحكم في كلامه وفي تصرفاته. متى يأتي سوء الخلق؟ مع شدة الغضب. لا يستطيع الإنسان يتحكم لا في كلامه ولا في أفعاله ولا في تصرفاته. طيب هل يمكن أن يكون الإنسان حليما؟ نعم، لكن يكون بالتدرج. قالوا مثلا يجعل اتخذ قرارا بأن يكتسب صفة الحلم، يجعل له في اليوم الأول ساعة مثلا، يقول من الرابعة إلى الخامسة لن أغضب مهما كان السبب، مهما كان السبب لن أغضب. في اليوم الثاني يجعلها ساعتين، ما يغضب مهما كان السبب. في اليوم الثالث 4 ساعات، في اليوم الرابع 6 ساعات، وهكذا. بهذه الطريقة سيجد أنه قد اكتسب صفة الحلم وأصبح حليما. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لا تغضب. مثل ذلك مثل الكرم، بعض الناس بطبعه بخيل ممسك للمال بشدة، وبإمكانه يصبح كريما إذا تكلف الكرم في البداية، تكلف ثم تكلف ثم تكلف إلى أن يصبح الكرم خلقا له. وهكذا سائر الأخلاق الحسنة، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. بإمكانك أن تكتسب أي صفة حسنة، لكن يكون ذلك بالتدرج وترويض النفس. كيف تعرف الصفات الحسنة؟ من خلال تعاملك مع الناس. عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به. إذا أردت إنسانا محبوبا من جميع الناس، فتأمل ما هي يعني ما هو سر محبة الناس لهذا الإنسان. تجد أن فيه صفات جعلت الناس يطبقون على محبته، صفة كذا وكذا وكذا وكذا، إذن تقرر أنك تكتسب هذه الصفات. بهذا يرتقي الإنسان بأخلاقه وبأدبه، ويستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل بحسن أخلاقه وآدابه. ولذلك نجد أن بعض البلدان التي فتحها المسلمون لا يعرف أن المسلمين دخلوها بالسيف، ومع ذلك انتشر فيها الإسلام، مثل دول جنوب شرق آسيا، مثل دولة إندونيسيا أكبر دولة إسلامية الآن. كيف دخلها الإسلام؟ أتاها تجار مسلمون، وكانوا على جانب عظيم من حسن الخلق والصدق والأمانة، فأحبهم الناس، أحبوهم حبا عظيما. فلما أحبوهم دعوهم للإسلام فقبلوا دعوتهم، فانتشر الإسلام في تلك الأقطار. رأيتم كيف يكون حسن الخلق له أثر في قبول الدعوة، في محبة الناس للإنسان حسن الأخلاق. المؤلف قلنا أبو الوفا بن عقيل الحنبلي هو من أبرز فقهاء الحنابلة، ويقال إنه من أذكياء بني آدم، هكذا قيل في ترجمته أنه من أذكياء بني آدم، من أبرز أذكياء بني آدم. له مصنفات كثيرة، منها كتاب الفنون، هذا الكتاب العظيم جدا الذي يقال أنه في 800 مجلد ولا يزال مخطوطا، لكن قبل أشهر نقل خبر أنه عثر على هذا الكتاب، فالله تعالى أعلم، لكنه كتاب عظيم جدا من أعظم المصنفات في تاريخ الإسلام، كتاب الفنون. وله كتاب الواضح في أصول الفقه، وهو مطبوع في 5 مجلدات، وهو من الكتب اللطيفة سهلة العبارة في أصول الفقه. وأيضا له التذكرة في الفقه، وهو أيضا مطبوع في مجلد واحد. توفي 513 للهجرة. الفصل الأول الذي عقده من هذه الفصول 12 في أحكام السلام. قال: السلام المبتدأ، يعني الذي يبتدئ به الإنسان، يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس. وأخذ المؤلف هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فالماشي يسلم على القاعد، الراكب يسلم على الماشي، القليل يسلم على الكثير. قيل إن الحكمة من ذلك حتى لا يتكبر الراكب بركوبه، إنما يتواضع، هو راكب مثلا على سيارته وهذا ماشي فيسلم عليه ويتواضع لأخيه المسلم، كذلك الماشي يسلم على القاعد لأنه أعلى درجة منه فيتواضع، القليل على الكثير لأن الكثير أحق بأن يسلم عليهم. فهذا كله قد وردت به السنة. قال: والابتداء به سنة، يعني الابتداء بالسلام سنة، وهذا قد نقل الإجماع عليه، وإن كان الظاهرية يرون الوجوب، ولكن يعني كثير من أهل العلم لا يعتبر خلاف الظاهرية خارق للإجماع، لأنهم يرون أن الظاهرية بني على أصول أنكرها أهل العلم، يعني أخذ بظاهر الحديث وإن خالف أصولا وإن خالف قواعد، فلهم في هذا شطحات. فبعض أهل العلم لا يرون خلاف الظاهرية مؤثرا في نقض الإجماع. لا شك أن القول الراجح، قول الصواب في هذه المسألة، أن الابتداء به سنة، وأن القول بالوجوب لا دليل عليه. وهذا دل له أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، وهذا في صحيح مسلم. وحديث كثيرة تدل على فضل السلام. وإلقاء السلام يكسب أولا المسلم به أجرا وثوابا، فهو عمل صالح، وأيضا يزيل الوحشة بين المسلم والمسلم عليه. أرأيت لو أن شخصا دخل مجلس بدون سلام وجلس، تجد أن من في المجلس يشعرون منه بوحشة ونفور وجفوة، ويقولون: لماذا لم يسلم هذا؟ ما وراء هذا الشخص؟ لكن إذا سلم فإن هذه الوحشة تزول ويحصل الأنس. لكن السلام إنما يكون على الناس، فإذا دخل الإنسان المسجد وليس فيه أحد، هل يشرع أن يسلم؟ نعم، يعني بعض الناس يأتي للمسجد مثلا مع الأذان وقبل الأذان وما في أحد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول: أريد بذلك السلام على الملائكة، هل هذا مشروع؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ هذا موجود، ويعني يكثر السؤال عنه. هل يشرع من الإنسان إذا دخل المسجد ما في أحد يقول السلام يسلم؟ هذا لا دليل عليه، هذا غير مشروع، إنما تسلم على الناس. أما السلام على الملائكة فاحتاج دليل، الدليل يدل لمشروعية السلام على الملائكة، ثم الملائكة معك في كل وقت، وكل بكل إنسان ملكان يكتبان حسناته وسيئاته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن السلام إنما يكون على بني آدم. فإذا يعني ما يفعله بعض الناس من أنه دخل المسجد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا غير مشروع لأنه لا دليل عليه. قال: وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة. نعم، إذا سلم واحد فإنه يكفي ذلك، يكفي ذلك لأنه يحصل به المقصود. يروي في ذلك حديث ضعيف سادي مقال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، لكن الحديث في سنده ضعف، لكن من جهة المعنى أنه إذا سلم أحدهم فقد تحقق الغرض من السلام والمقصود منه. قال: وصفة السلام سلام عليكم، يعني بلفظ التنكير. هذه المسألة حل خلاف بين أهل العلم، هل أفضل أن يقول سلام عليكم بالتنكير
أو يقول السلام عليكم معرفة بأل. المؤلف يقول إن الأفضل أن يقول سلام عليكم، وإذا نظرنا للفظ السلام الوارد في القرآن نجد أنه ورد بالصيغتين جميعا، فمما ورد بلفظ التنكير قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، وأيضا سلام على نوح في العالمين، سلام الملائكة تقول لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم، هذه كلها بلفظ التنكير. ومما ورد بلفظ التعريف والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، والسلام على من اتبع الهدى. إذا نجد أنه في القرآن وردت الصيغتان سلام والسلام. لكن إذا نظرنا إلى السنة نجد أن الأقرب في الصيغة أنها السلام معرفة بأل، ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. سبحان الله، انظر إلى يعني عظمة خلق آدم، 60 ذراعا يعني كم متر؟ قرابة 30 مترا، طول آدم قرابة 30 متر، يعني لو قلنا هذا العمود كم متر؟ نعم 6 أمتار، يعني آدم أطول من هذا 5 مرات، أطول من هذا العمود 5 مرات، وعرضه 13 ذراعا يعني قرابة 6 أمتار، عرضه أيضا بطول هذا العمود. نعم خلق عظيم. ثم لا زال الخلق يتقاصر، كانوا عندهم ضخامة في أجسامهم وطول في أعمارهم، كانت أعمارهم طويلة. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في الدعوة 1050 عاما، ثم لا يزال الخلق يتقاصر حتى استقر عليه أمر هذه الأمة. لكن الله عوض هذه الأمة بليلة القدر، يعملون فيها عملا قليلا ويجرون أجرا عظيما، لكن الخلق فيما سبق كان على جانب كبير من الضخامة ومن طول الأعمار. الحديث خلق الله آدم طوله 60 ذراعا ثم قال اذهب، يعني قال الله له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فجاءهم فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فإذا آدم قال السلام عليكم، أيضا الملائكة قالوا السلام عليك ورحمة الله، كلها وردت معرفة بأل. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي تحية آدم تحية ذريته من بعده، وهذا يعني نص في هذه المسألة. ثم أيضا سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بالتعريف السلام عليكم، هذا هو الأصل في السلام. ثم أيضا زيادة الألف واللام تفيد التفخيم والتكثير وزيادة المعنى. وأيضا في التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحرص على تعليمهم إياه بلفظه، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فمما جاء في التشهد أنه علمهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولم يقل سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كلها وردت بلفظ التعريف علي. وعلى هذا في القول الراجح أن يكون السلام معرفا بأل، ولهذا قال النووي الأفضل أن يقول السلام عليكم بالألف واللام، كذلك قال هذا في شرحه على مسلم، كذلك الحافظ بن حجر الفتح قال لو حذف اللام فقال السلام عليكم أجزأ، لكن الأفضل والأولى أن يقول السلام عليكم. فإذا الراجح في إلقاء السلام أن يكون معرفا بأل السلام عليكم، فيكون إذا الراجح خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. تجد بعض الناس في بعض الخطابات عندما يوجه خطابا يقول سلام عليكم ورحمة الله، الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. قال وصفة الرد وعليكم السلام، أي من يرد السلام يأتي بالواو حرف العطف، فلا يقول عليكم السلام وإنما وعليكم السلام، وذلك لأن الواو إما أنها عاطفة على السلام الأول، إذا قال السلام عليكم قال وعليكم السلام بتكون معطوفة عليه، أو أنها للاستئناف، أو أنها للاستئناف، لكن لو قال عليكم السلام كما يفعله بعض العامة أجزأ ذلك، لكن الأكمل والأحسن أن يقول وعليكم السلام ولا يقول عليكم السلام وإنما وعليكم السلام. ولهذا طيب إذا قلنا أن الأفضل أن يقول وعليكم السلام، يبقى أيضا مسائل السلام، هل الأفضل أن يقول السلام عليكم بالميم أو السلام عليك؟ لو قال السلام عليك أجزأ، لكن الأحسن والأكمل أن يقول السلام عليكم، وذلك بزيادة الميم لأنها أبلغ في إلقاء السلام وأعظم للتفخيم والتكثير، يقول السلام عليكم. قال والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في السنن أنه إذا من سلم قال السلام عليكم كتب له 10، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3. ولا شك أن أجر من سلم وأتى بالصفة كاملة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنه أكثر وأعظم ممن اقتصر على السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. قال ولا تستحب الزيادة على ذلك، يعني على ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يأتي بعبارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، يعني هذه لا تكون في السلام، هذه لا تستحب، هذه لا تستحب، إنما تختصر على ما وردت به السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو زدت ألفاظ ترحيب مع ذلك لا بأس، فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير أو كيف حالك أو نحو ذلك لا بأس، لكن كلفظ السلام تقتصر على ما ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ويستحب أن يقتصر على سلام عليكم ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها وهي قوله وبركاته يحسن منها أو ردها. طبعا نحن نقول أن الراجح نقول السلام عليكم ورحمة الله، لكن هنا المؤلف يقول إن الأفضل لمن ألقى السلام أن لا يأتي بالصيغة الكاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يتيح فرصة لمن رد عليه أن يرد عليه بأحسن منها، يرد عليه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا القول اجتهاد من المؤلف رحمه الله ولا دليل عليه، ولا دليل عليه، والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقولها والدعاء فيما إذا أتى يعني بصيغة السلام كاملة فإنه يرد المسلم عليه يرده. أما القول بأنه يقتصر على ورحمة الله ولا يزيد وبركاته حتى يتيح الفرصة لمن سلم عليه أن يزيد وبركاته، هذا لا دليل عليه. فلو أن المسلم ابتداء قال أنا أريد الأكمل، أريد أكمل الصفات، فما المانع من هذا؟ إذن الصواب أن هذا لا يستحب، وأن المستحب للمسلم أن يأتي بالصيغة على أكمل وجوهها، وهي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أكمل الصيغ في السلام. وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. هنا انتقل المؤلف الكلام عن تكرار السلام، فيقول أنه إذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه حائل من شجرة أو جدار أو سيارة أو غير ذلك، فيستحب إعادة السلام مرة أخرى. وهذا قد ورد فيه حديث أنس رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، لكن يغني عنه قصة المسيء الصلاة. أيضا جاء في حديث أبي هريرة قريب من حديث أنس إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وهذا أيضا روي موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني على تقدير ضعفهما يغني عنهما قصة المسيء صلاته وهي في الصحيحين. فإن المسيء صلاته وهو خلاد بن رافع أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى ركعتين، كما جاء في بعض الروايات أنه صلى تحية المسجد ركعتين، ثم أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم رجع وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم رجع وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة. الشاهد من هذه القصة أن الفاصل ما بين سلام هذا الرجل سلامه الأول والثاني والثالث فاصل قصير، يعني هو أتى وسلم رد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ذهب وصلى ركعتين ينقرهما لم يطمئن فيهما، كم تأخذ من دقيقة؟ ربما دقيقة أو أقل، ومع ذلك كرر السلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم أيضا كرر السلام مرة ثالثة مع أن الفاصل يسير، الفاصل بين سلامه الأول والثاني فاصل زمني يسير، ومع ذلك قره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه إذا حصل فاصل زمني أو مكاني بين هذا الرجل وبين سلامه الأول فيستحب إعادة السلام مرة أخرى. وهذا فيه رد على من قال من أهل العلم إنه بعد الفراغ من الصلاة لا يستحب أن تسلم على من عن يمينك وعن يسارك. نقول إن الصلاة تعتبر فاصل، وأيهما أطول، أن تصلي صلاة الفريضة بطمأنينة أو صلاة هذا الرجل المسيء صلاته التي صلىها بسرعة ثم كرر السلام؟ ولذلك لا بأس بأن الإنسان إذا أتى المسجد يسلم، إذا أتى بالسنة الراتبة وتحية المسجد يسلم أيضا عن يمينه وعن يساره، إذا أيضا سلم وفرغ من الصلاة وأراد أن يذهب لبيته يسلم. تكرار السلام مشروع، أشوا السلام بينكم، هذا من أفشاء السلام المأمور به. فتشديد بعض العلم في هذه المسألة ليس عليه دليل، بل أدلة على خلافه. إفشاء السلام في المجتمع من المظاهر الحسنة التي تدعو إليها الشريعة والتي تجلب المحبة والمودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا تؤمن حتى تحابوا ولا تحابوا والذي نفس بيده. وقال أفشوا أولا أدلكم على الأمر إذا فعلتمه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتمه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فدل هذا الحديث على أن إفشاء السلام من أسباب المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وحصول المحبة بين أفراد المجتمع هذا أمر مقصود شرعا من المقاصد العظيمة للشريعة، أن تحصل المحبة والمودة والائتلاف بين أفراد المجتمع. ولهذا شرعت صلاة الجماعة. لماذا أوجبت الشريعة على الرجال أن يؤدوا الصلاة جماعة في المسجد؟ أليس من الممكن أن الإنسان يؤدي الصلاة في بيته أكثر خشوعا من الصلاة في المسجد؟ إذا كانت المسألة مسألة تحصل خشوع، يمكن أن يكون أن يخشع في صلاة في البيت أكثر من خشوعه في المسجد. لماذا أوجبت الشريعة على الرجال أن يؤدوا الصلاة جماعة في المسجد 5 مرات في اليوم والليلة؟ لأجل تحقيق معاني المحبة والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع. هذه المعاني إنما تحصل إذا اجتمع الناس في المسجد وسلم بعضهم على بعض وحصلت المحبة والألفة والأنس بين جماعة المسجد. ولهذا أفضل مسجد يصلي فيه المسلم بعد المساجد 3، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هو أقرب مسجد لبيتك، أقرب مسجد لبيتك هو أفضل مسجد تصلي فيه. لماذا؟ لأنه يحقق المقصود من صلاة الجماعة، وهي المحبة والمودة بين أفراد الحي وأفراد المجتمع. بعض الناس يجد أنه في كل وقت يصلي في مسجد، طيب هذا فات المقصود من صلاة الجماعة. المقصود من صلاة الجماعة أن يجتمع أهل الحي وجماعة المسجد ويأتلفوا ويأنس بعضهم ببعض وتقوى المحبة والمودة بينهم ويتفقد بعضهم بعضا. هذه من مقاصد صلاة الجماعة. فإذا كان الإنسان كل وقت سيصلي في مسجد فات المقصود من صلاة الجماعة. أفضل مسجد يصلي فيه بعد المساجد 3 هو أقرب مسجد إلى البيت. هذا معنى دقيق لطيف يخفى على يعني بعض الناس. يقول المهم أن أصلي جماعة في أي مسجد، صحيح أنك يعني تحصل على أجر الجماعة، لكن إذا أردت أن تحقق مقصود الشريعة فصلي في أقرب مسجد للبيت، ولتكن فاعلا أيضا مع جماعة مسجدك، وأن تتفقدهم وتسلم عليهم واحدا واحدا، وأن إذا افتقدت أحدا تسأل عنه، إذا مرض أحدهم تذهب تزوره، إذا مات تتبع جنازته. هذا هو المقصود من صلاة الجماعة. هذه يا أخواني من مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة العظيمة التي ينبغي أن يسعى المسلم إلى تحقيقها، ولا ترتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولهذا حتى الأمور التي لا تحقق هذا المقصد أو تحقق عكس هذا المقصد الشريعة تنهى عنه، كل ما أدى للبغضة بين المسلمين الشريعة تنهى عنه، حتى البيع والشراء، أن يبيع على بيع أخيه، يخطب على خطبة أخيه، حتى بيع الغرر. لماذا نهت الشريعة عن بيع الغرر؟ لأن بيع الغرر مظنة للنزاع، والنزاع يسبب البغضاء. لاحظ كلها ترجع لهذا الأصل العظيم، النزاع يسبب البغضاء. الشريعة تحرم كل ما أدى للبغضاء والعداوة بين الناس، تدعو لكل ما أدى إلى المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. فإذا ينبغي أن يسعى المسلم لتحقيق هذا المقصد الشرعي وأن يشيع هذا بين المسلمين وفي المجتمعات الإسلامية. إفشاء السلام يحقق هذا المعنى. إذا أتى الإنسان وسلم على من في المسجد، ثم لما أدى تحية المسجد أو أدى السنرات وسلم على يمينه وعلى يساره وسأل عن فلان وفلان وسلم عليه، ثم أيضا إذا أراد أن يصرف إلى بيته سلم، انظر إلى وقع هذا السلام على من في المسجد وتأثيره في تقوية العلاقة والمحبة والأواصر بين جماعة المسجد. قال: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن وعساه يجلب الفتنة وكم من صوت جر هوى وعشقا. نعم السلام على الشواب بالنساء لا شك أنه من أعظم أسباب الفتنة، كون الرجل يسلم على امرأة شابة وترد عليه السلام لا شك أن هذا مظنة فتنة، فتنة عظيمة، قد يتخذ هذا بعض الناس ذريعة للتحرش بهذه المرأة واحتكاك بها. ولذلك قال أهل العلم أنه لا يسلم على المرأة الشابة، وهنا المؤلف قال إنه يكره، ولو قيل بالتحريم لكان له وجه، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، الشريعة قد سدت جميع الذرائع الموصلة للفتنة، فالقول بالتحريم قول متجه، لا يسلم على الشباب من النساء. ويقولون الشاب هو من سن البلوغ إلى 30 عاما، ومن 30 إلى 40 كهل، ومن فوق 40 شيخ، هذا هو القول المشهور عند أهل اللغة. وهناك يعني أقوال أخرى، قيل أن الشيخ هو فوق 50، لكن القول الأشهر أن ما بين من البلوغ إلى 30 يعتبر شابا، ومن 30 إلى 40 كهلا، ومن فوق 40 شيخا. ولكن هنا المؤلف ذكر العلة في كراهة السلام على شواب النساء، قال فإن ذلك يجلب جوابهن، يعني إذا سلم على امرأة شابة سترد عليه السلام، فإذا ردت عليه السلام ربما تحصل الفتنة. قال وكم من صوت جر هوى وعشق. ولذلك قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن المرأة رقيقة بطبعها، فإذا زاد على ذلك أن رققت صوتها فيطمع فيها من كان في قلبه مرض. وهنا ذكر الله تعالى أن الذي يطمع ليس جميع الرجال، وإنما صنف منهم، وهم من في قلبه مرض. وما هو هذا المرض؟ هذا المرض هو مرض الشهوة، وذلك أن أمراض القلوب كثيرة ومتنوعة، فمنها مرض الشهوة، منها مرض المال. مرض الشهوة يعني تجد بعض الناس يعني شغلها الشاغل الانشغال بالنساء وما يتعلق بهن وما يتعلق بأمور الشهوة، وهي شغله الشاغل، هي التي مستولية على تفكيره. وبعض الناس ما يهمه هذا الأمر، لكن عنده مرض متعلق بالمال، المال هو شغله الشاغل وهمه الأكبر، ويمكن يتنازع عن بعض مبادئه حتى يحصل المال لأي طريق من حلال أو حرام. بعض الناس عنده مرض فيما يتعلق باللهو، كثير اللهو، حب اللعب واللهو. وبعض الناس عنده مرض في الكلام في أعراض الناس، دائما يحب يتكلم في أعراض، ما يستريح حتى يتكلم في أعراض الناس، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. هذه أمراض يا أخوان، أمراض ابتلى بها بعض الناس. ولذلك ذكر الله تعالى هذا المرض الذي هو من أخطرها، ومرض الشهوة. تجد بعض الرجال وبعض النساء قد يقع في الفاحشة أو في مقدماتها ليس لقوة شهوته، ربما ليس عنده يعني قوة شهوة تدفعه لذلك، ربما يكون رجلا متزوجا وتكون المرأة متزوجة، ربما بعضهم يكون عنده أكثر من زوجة ومع ذلك مبتلى بمعاكسة النساء. السبب في هذا أن الرجل مريض، عنده مرض شهوة، عنده مرض شهوة، فعليه نسعى لعلاج هذا المرض. كذلك المرأة أيضا قد تكون امرأة حتى متزوجة، أو يعني ليس الدافع لها قوة الشهوة. إذا ما هو الدافع لها؟ أن تذهب للسوق متبرجة وتتعرض للرجال حتى يعاكسوها، هي أنها مريضة، عندها مرض الشهوة، المرض الذي ذكر الله تعالى في الآية. الدافع إذا ليس هو قوة الشهوة، إنما الدافع المرض، المرض الذي يعيشه هذا الرجل أو تلك المرأة. الله تعالى ذكر نوعا واحدا من الأمراض وهو مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه، لكن الأمراض كثيرة، وهذا نجده في المجتمع، تجد بعض الناس مريض في جانب معين. فيعني العاقل من شخص المعايب التي عنده. يعني بعض الناس مريض ولا يدري أنه مريض، هذه هي المصيبة، أنه مريض ولا يدري أنه مريض، عنده مرض شهوة ما يدري أنه مصاب بهذا المرض، أو أنه عنده مرض في المال أو مرض في الكلام ونقل الكلام بين الناس أو نحو ذلك، لكنه لا يعرف أنه مريض. فالخطوة الأولى أن الإنسان يشخص ما لديه من معائب ويسعى لعلاج هذه الأمراض، أمراض النفوس وأمراض القلوب. إذن قلنا إن السلام على الشباب من النساء أنه أقل أحواله الكراهة، وقول بالتحريم قول متجه. قال: ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، والإلحاد كثير بذلك. العجائز يعني النساء الكبيرات، يقول لا بأس بالسلام عليهن. إن كان المراد إلقاء السلام من غير مصافحة فكلام المؤلف متجه، أما المصافحة فإنها لا تحل للجميع، وإن كان المؤلف سيتكلم بعد قليل عن المصافحة. المصافحة لا تحل للجميع، لا للعجائز ولا للشواب. أما إلقاء السلام فإلقاء السلام لا يكون للشواب، ولا بأس بإلقائه على العجائز كبيرات السن والبارزات، يعني المرأة البرزة التي يعني تبرز للرجال، تبرز للرجال وتتحدث معهم لكونها كبيرة في السن، وربما تتعاطى البيع والشراء ونحو ذلك، فهذه يعني لا بأس بإلقاء السلام عليها على وجه لا فتنة فيه، لا فتنة فيه. وهنا المؤلف عطف البارزات على العجائز، وهذا يدل على أن معنى البارزات يختلف عن معنى العجائز. العجائز يعني كبيرات في السن، أما البارزات فقد لا تكون كبيرة في السن لكنها برزة، يعني أنها تبرز للرجال وتتحدث معهم وتبيع وتشتري، وهي امرأة معروفة بعفتها، بعفتها، لكن عندها جرأة، جرأة في هذا. فيقولون إذا أمنت الفتنة لا بأس بالسلام عليها، لأنها تحتاج إلى السلام عليها. ويعني أما الكلام في العجائز فمتجه، لكن إلقاء السلام على المرأة البرزة محل نظر إذا كانت ليست كبيرة في السن، فإن السلام إلقاء السلام عليها مظنة فتنة. فإذا الضابط في هذا إذا كانت المرأة كبيرة في السن لا بأس بإلقاء السلام عليها، أما إذا كانت ليست كبيرة في السن فالأصل أنه لا يلقى عليها السلام ولو كانت برزة، ولو كانت برزة. والمؤلف كأنه يريد التعليل لقوله بالجواز إلقاء السلام على المرأة البرزة، يقول إنها تحتاج إلى السلام عليها والحاجة لها تأثير بذلك، لكن هذا محل نظر، يمكن يتحدث معها من غير سلام، يمكن يتحدث معها من غير سلام. هذا إذا كان إلقاء السلام عليها مباشرة. العجائز الأمر بالنسبة لهن أوسع منه لغيرهن، والدليل لذلك قول الله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فأباح الله تعالى للقواعد النساء أن يضعن ثيابهن، يعني لو أن المرأة كبيرة في السن التي لا ترجو النكاح أنها لم تغطي وجهها لا حرج عليها، بشرط أن لا تتبرج، يعني لا تضع زينة، لا تضع مساحيق، لا تضع كحلا، لا تضع أي زينة. ومع ذلك كله، وأن يستعففنا خير الله. سبحان الله، انظر إلى تأكيد الشريعة على الاستعفاف وابتعاد المرأة عن التبرج حتى في القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، وأن يستعففنا خير الله، يعني يجوز لها أن تكشف وجهها، لكن مع ذلك لو لم تكشف وجهها هذا أفضل، لأنه لكل ساقطة لاقطة. انظر إلى تشديد الشريعة في هذا الأمر، لأنه من الأمور المرتبطة بالغريزة، والغريزة أحيانا لا يتحكم فيها الإنسان، يعني خاصة يعني في بعض المراحل التي تضعف فيها النفس، تضعف فيها النفس ويشتد فيها الطبع والغريزة، فربما يقع الإنسان في المحظور. ولذلك نجد أن المنهج الصحيح هو ابتعاد الرجال عن النساء، عدم اختلاط الرجال بالنساء. أما إذا اختلط الرجال بالنساء فمهما كان عليه الإنسان من التدين ومن الصلاح فهو يبقى بشرا، يبقى بشرا وقد يضعف. ولذلك تأمل يعني قول الله تعالى وإن يستعذبن خير لهم، حتى في العجائز قواعد النساء التي لا يرجون نكاحا. طيب إذا كان السلام عن طريق الهاتف، يعني الإنسان اتصل ببيت فرد عليه امرأة ولا يدري هل هي كبيرة أم شابة، فهل يبتدأ بالسلام أو يبدأ في الحديث مباشرة أين فلان؟ نقول يبتدأ بالسلام، لأن هذا ليس مظنة فتنة. إذا اكتفى بلفظ السلام ليس مظنة فتنة، ولأنه لا يدري من التي ترد عليه، هل هي كبيرة هل هي صغيرة، لا يدري عنها ولا يدري عن شكلها ولا. ولأن يعني عدم إلقاء السلام فيه شيء من الوحشة، ولذلك حتى أن الله عز وجل قال في شأن النساء فتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يعني أيضا لا، ليس المعنى أن المرأة لا تخضع بالقول أنها تتكلم بكلام غليظ خشن، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن تتكلم بالكلام المعروف وقلنا قولا معروفا. فليس من المعروف أن الإنسان إذا يتصل ومن غير أن يقول السلام عليكم، لكن لا يتوسع بالحديث، يكتفي فقط بلفظ السلام، لأن التوسع بالحديث هذا يكون يعني مدعاة إلى الفتنة. ثم قال المؤلف رحمه الله علل ذلك، علل لقوله المؤلف كأنه رأى أن قوله بجواز إلقاء السلام على برزة يعني أنه ليس بالقول القوي، فأراد أن يذكر له تعليلات ومبررات. فقال أولا بحاجة، ثانيا بجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي. الشاهد يعني هذا رأي المؤلف أن الشاهد إذا أراد أن يشهد فلا بد أن تكشف المرأة وينظر إلى وجهها، هذا قول بعض الفقهاء، والقول الثاني بخلافه أنه ليس له أن ينظر إلى وجه المرأة، وفي الوقت الحاضر لا يحتاج إلى هذا كله مع وجود يعني الأوراق الثبوتية، لا يحتاج إلى هذا كله، وإذا احتاج إليه فيؤتى بامرأة لتنظر إليها. وقوله وكذلك الصائغ أيضا لا حد أن ينظر إلى وجه المرأة، هذا يفتح باب الفتنة، هذا قول ذكره المؤلف لا دليل عليه. والمغازلي يعني الذي يغزل، الذي يغزل القطن ونحوه، كل هذا لا حاجة إليه. فالصواب إذن أنه لا يجوز النظر للمرأة لهذه الأغراض. قال وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصناع، يعني أنه يجوز للرجل ينظر للمرأة التي يريد أن يتعامل معها في التجارة، هذا غير صحيح، هذا لا دليل عليه، وإنما هو اجتهاد بعض الفقهاء. لكن كان ينبغي للمؤلف ما دام أنه تكلم عن النظر للمرأة الآن وتوسع، أن ينظر أن يذكر مسألة النظر إلى المخطوبة. النظر المخطوبة هو الذي ورد فيه السنة لا ما ذكره المؤلف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فالنظر إلى المرأة المخطوبة مستحب، ليس فقط مباح بل هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب، ولأنه من أسباب التوفيق بين الزوجين، ولهذا قال فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. ثم قال ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا وتمرينا على حسن المعاشرة. السلام على الصبيان مستحب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بصبيان سلم عليهم، فالسنة إلقاء السلام على الصبيان، ربما يكون إلقاء السلام عليهم أولى من إلقاء السلام على غيره للمعاني التي ذكرها المؤلف، لأن إلقاء السلام عليهم فيه تأليف لهم، وفيه أيضا تمرين لهم على حسن الخلق وحسن المعاشرة، وفيه تعليم لهم للأدب، وفيه أيضا احترام لهم، لأن بعض الناس يحتقر الصبيان، إذا مر بالصبيان يحتقرهم ولا يعني يلقي لهم بالا. فمن حسن الخلق السلام على الصبيان، إذا مررت بالصبيان أن تسلم عليهم، فالصبيان كغيرهم في السلام، بل إن الصبي يصح أن يكون إماما إذا كان مميزا في أرجح قولي العلماء. وقد كان عمرو بن سلمة يؤم قومه وعمره 8 سنوات، وكان من خلف أشياخ لأنه كان أكثرهم قرآنا، فيصح أن يكون إمام وتصح مصافة الصبي، وإذا سبق إلى مكان في المسجد فلا يجوز أن يقام منه. فإذا كان كذلك فإنه يسلم عليه ويلقى عليه السلام كالكبير. قال: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. السلام كما يكون عند الدخول إلى المكان فهو كذلك مشروع عند الانصراف من المكان، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني ليس سلامه في المرة الأولى بحق من سلامه في المرة الأخيرة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وسنده جيد، ويدل على أن السلام بعد عند الانصراف من المجلس أنه مشروع. فإذا كنت مع جماعة في مجلس وأردت تنصرف تسلم عليه كما أنك تسلم عليه إذا دخلت، كذلك إذا كنت في المسجد وأردت أن تذهب للبيت تسلم. فإذا السلام عند الانصراف مشروع، وإن كان كما قال المؤلف الدخول أشد استحبابا، يعني السلام عند الدخول أشد استحبابا من السلام عند الانصراف. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بالسلام. هناك بعض المسائل أيضا متعلقة بالمصافحة، هذا كان المؤلف في الفصل الثاني، نستمع لها. نعم.
والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز المصافحة بسبب الشباب لأن ذلك يثير الشهوة، ولا بأس في المعاملة بين الرأس واليد، لأن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام، ويستحب القيام بالإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب بغير هؤلاء.
نعم. هذه أيضا أمور متعلقة بالتحية ومنها المصافحة. والمصافحة يعني أن يمد صفحة يده إلى صفحة يد صاحبه ويضعها فيه، فيضع بطن الكف على بطن الكف، وهي معروفة، هي أشهر من أن تعرف. وقيل لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. والمصافحة هي من أسباب أيضا حصول المحبة والمودة بين المسلمين، وهي قدر زائد على إلقاء السلام. ولهذا قال: المصافحة مستحبة بين الرجلين. فكونك تلقي السلام هذا سنة، كونك تصافحه هذا يعني قدر زائد، وهو أفضل، أفضل من أن تكتفي بمجرد إلقاء السلام، لأن هذا مما يزيد من المحبة والمودة. وكما ذكرنا أن الشريعة تدعو إلى كل ما زاد في المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. قال: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. سبق ذكر المؤلف أنه لا يجوز إلقاء أنه يكره إلقاء السلام على النساء الشواب، وهنا قال: لا تجوز مصافحة النساء الشواب، وذلك لأن مصافحة المرأة الشابة لا شك أنها باب عظيم من أبواب الفتنة، ولأنه إذا حرم النظر إلى المرأة فتحريم مصافحتها من باب أولى، لأن مصافحتها أبلغ في التلذذ وفي الإثارة وفي حصول الفتنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، قال: إني لا أصافح النساء. تقول عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. فإذا لا تجوز مصافحة المرأة. المؤلف قيد المرأة هنا بالمرأة الشابة، ويفهم من كلامه أنه لا بأس بمصافحة المرأة الكبيرة، ولكن هذا لا دليل عليه. الأقرب أنه لا تصافح المرأة عموما لا شابة ولا كبيرة، فإنه لكل ساقطة لاقطة، وربما بعض الناس قد تثيره المرأة حتى وإن كانت كبيرة. والله عز وجل لما ذكر قواعد من النساء قال: وإن يستعففنا خير له. الأقرب هو العموم، أنه لا تجوز مصافحة المرأة مطلقا سواء كانت شابة أم كبيرة. قال: ولا بأس بالمعانقة. المعانقة هو أن يجعل يده أو يديه على عنقه ويضمه إلى نفسه، فيجعل عنقه إلى عنق صاحبه ويضمه إليه، هذه هي المعانقة. يقول لا بأس بها، وقد كان يفعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم. والقصة المشهورة قصة سفر جابر لعبد الله بن أنيس، وقصة أشار إليها البخاري وصحيحه معلقا لها بصيغة الجزم، لما بلغ جابر رضي الله عنه أن عند عبد الله بن أنيس حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد العزم على أن يرحل إليه، وكان جابر مقيما في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام. فركب جابر بعيره وارتحل إلى عبد الله بن أنيس وحده، ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا. لاحظ المسافة ما بين المدينة إلى الشام بعيدة، وكان على بعير، مكث شهرا كاملا وحده. فلما وصله اعتنق، هذا موضع الشاهد، اعتنق عبد الله بن أنيس وقال: ما الذي جاء بك يا ابن عبد الله؟ قال: بلغني أن عندك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. فذكر له هذا الحديث، كان حفاة عراة إلى آخره، ثم رجع جابر إلى المدينة ومكث في العودة شهرا كاملا، يعني مكث في هذه الرحلة شهرين كاملين لأجل سماع حديث واحد فقط. الله أكبر، انظر حرص السلف على العلم. وبعض الناس عندما يقال أن هناك درس أو دورة في مسجد يقول أنه بعيد، مع أنه إنما يأتيه بالسيارة، ليس على رجليه وليس على بعير، بالسيارة. فانظر إلى السلف كيف كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى مصر في سبيل سماع حديث واحد فقط، والرحلة في طلب العلم مشهورة وصنف فيها مصنفات، وأكثر أهل العلم المتقدمين ارتحلوا في سبيل طلب العلم. الشاهد من هذه القصة أن جابرا لما وجد عبد الله بن أنيس اعتنق، وهذا يدل على أن المعانقة أنها موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم، فلا بأس بالمعانقة خاصة لمن طالت غيبته أو قدم من سفر ونحو ذلك. قال: وتقبيل الرأس، يعني لا بأس بتقبيل الرأس. وفي قصة حديث الإفك لما نزلت الآيات من سورة النور بشأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة. فقالت أم عائشة: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلي رأسه. قومي، هذه ليست في الصحيحين، في السنن عند أبي داود وغيره، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلي رأسه. فقالت: والله لا أقوم إليه، وإنما أحمد الله تعالى هو الذي برأني. فيعني الشاهد أنها قالت قوم فقبل رأسه، فهذا يدل على أن تقبيل الرأس أنه لا بأس به. أيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل حسن وحسين، وأيضا قبل فاطمة. في صحيح البخاري عن البراء قال: دخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها قبل خدها، قبل خدها، يعني أباها يقصد أبا بكر الصديق، قبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ كانت صغيرة، وكان ذلك أيضا قبل فرض الحجاب، لذلك رآها البراء. وأيضا في صحيح البخاري عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله، فهذا يدل على أن تقبيل الرأس وتقبيل الخد على وجه لا فتنة فيه أنه لا بأس به، خاصة تقبيل كبير السن ونحو ذلك. الأصل في هذا أنه لا بأس به، أن تقبيل الرأس لا بأس به. أما تقبيل الخد فيشترط لذلك ألا يكون فيه فتنة، إن كان فيه فتنة فإنه لا يجوز. تقبيل الشاب للشاب هذا لا يجوز لأنه مظنة فتنة، وأيضا من باب أولى تقبيل الرجل للمرأة هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز أصلا أن تمس يده يد امرأة، بل لا يجوز أن ينظر إلى امرأة أجنبية عنه. وتقبيل الشاب للشاب أيضا لا يجوز، وهذه من العادات المنتشرة عند بعض الناس، هذا لا شك أنه يؤدي للفتنة. وإنما إذا كان يريد إكرامه قبل رأسه أو أنفه، أما تقبيل الخد فهو ففيه فتنة عظيمة. لكن لو كان على وجه لا فتنة فيه فلا بأس بذلك. لو كان على وجه كان تقبل امرأة أخرى مثلا في خدها لا بأس بذلك، لأنه لا فتنة في هذا. أما تقبيل اليد، قال المؤلف واليد، يعني لا بأس بتقبيل اليد، لكن قيده قال لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام، يعني لا بأس بتقبيل اليد. واختلف العلماء في تقبيل اليد عند السلام، فكرهه الإمام مالك وقال لما يترتب عليه من الكبر ورؤية النفس والعجب من تقبل يده، وسماه بعض السلف بالسجدة الصغرى، وأجازه آخرون، أجازه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا بأس به، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة كما ذكر المؤلف. لكن قيدوا ذلك، يعني قالوا إنه ينبغي ألا يكون إلا لأهل العلم والفضل، ومن للإنسان عليه حق كوالديه مثلا ونحو ذلك. المؤلف قال يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. وقد جاء في حديث صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله عز وجل ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فقال فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشركوا بالله شيئا، وذكر لهم هذه الأمور 9، فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي، قال ما يمنعكما أن تسلما؟ قال نخشى أن تقتلنا اليهود. شاهد أن قبل يديه ورجليه. هذا الحديث من أهل العلم من صححه، ومنهم الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، وأيضا هو أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وأيضا أخرجه الحاكم وقال إنه صحيح لا نعرف له علة، وأيضا الذهبي قال إنه صحيح لا علة له، وأيضا رواه النسائي. هذا الحديث لو ثبت لكان حجة في جواز تقبيل اليد والرجل. هذا الحديث أخرجه الترمذي من قال حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة من رجال الشيخين، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو أيضا ثقة من رجال الشيخين، عن شعبة الحجان وهو ثقة حافظ متقن وهو أيضا من رجال البخاري ومسلم، عن عمرو بن مرة وهو أيضا ثقة عابد وهو من رجال الشيخين أيضا. لاحظ أن جميع رجال الإسناد رجال البخاري ومسلم، لكن يأتي يعني هذا الرجل هو موضع الإشكال، عن عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة هو من كبار التابعين لكنه مختلف فيه، هو حيث الصدق صدوق، وصله الحافظ بن حجر قال هو صدوق، وقال الذهبي هو صويلح، وابن عدي قال لا بأس به، لكن قالوا إن في حفظه شيئا، إنه يعني ليس جيدا حفظ. والبخاري قال إنه لا يتابع على حديثه، والعجلي قال إنه ثقة تابعي كوفي، وقال أبو حاتم تعرف منه وتنكر. لكن يعني من جرحه لم يفصل في الجرح إلا مجرد يعني الضعف الحفظ، وهو قد يكون عنده ضعف في أجزاء، يعني في بعض الأحاديث لا يضبطه ويأتي بتمامها، لكنه من جهة العدالة الرجل صدوق، ولذلك فالأقرب أن هذا الحديث أنه ثابت كما قال الترمذي، وعلى الأقل على الأقل يعني أنه حسن. فإذا كان ثابتا فهو يدل على جواز تقبيل اليد، وعلى جواز أيضا تقبيل الرجل، فلا يقال بالتحريم. لكن يبقى النظر في الأفضلية والأولى، فالأولى أن يكون تقبيل اليد كما قال المؤلف ليس لأي شغل بالتعظيم لذلك الشخص وتقديس له، وهو إنما يريد تقبيل رجله لا يريد السجود له، فالمقاصد هنا معتبرة، المقاصد هنا معتبرة. ولذلك قد يصلي الإنسان أمام إنسان ويسجد لكن يقصد السجود لله تعالى، فإذا هذا يدل على أن القصد أنه معتبر.
فقد يسجد هذا لله وقد يسجد من بجواره لغير الله، وهذا ساجد وهذا ساجد، والفرق بينهما هو القصد. فإذا هذا الذي يقبل الرجل لا يقصد السجود، فمسألة السجود هنا يعني غير واردة. وعلى ذلك نقول أنه لا بأس بتقبيل الرجل، لكن لا الأولى تركه، الأفضل تركه، ولا بأس بتقبيل اليد والأولى تركه إلا في حق الوالدين أو في حق أهل العلم والفضل أحيانا. لكن كره أهل العلم أن الإنسان يعطي يده للناس كي يقبلوها، قال إن هذا قد يدل على الكبر والعجب بالنفس ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله، طبعا قبل هذا يعني تمام الفائدة، الحديث السابق حديث صفوان بن عسال، قال عنه ابن كثير أنه حديث مشكل، لأن عبد الله بن سلمة قال يعني في حفظه شيء تكلموا فيه، لأنه يعني ذكر فيه أنهم أرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 آيات، فذكر فيه 10، لكن جاء في بعض الروايات عند الحاكم أنها 9 وليست 10. لكن هي ليست آيات التي ذكرت، لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا، هذه وصايا، فيقولون أنها اشتبه على عبد الله بن سلمة، فهي وصايا في التوراة وليست الآيات التي ذكر الله تعالى في الآية. وهذا ما يدل على أن الحديث فيه إشكال. لكن يبقى يعني المعتمد في تقرير الحكم أنه ليس هناك دليل يدل على المنع، يعني حتى لو قلنا بضعف الحديث، بحديث ضعف حديث صفوان بن عسال، يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم، وإن كان نقول الأولى تركه. قال: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. القيام يمكن تقسيمه إلى 3 أقسام: قيام على الشخص، وقيام إليه، وقيام له. أما القيام عليه فمعناه أن يقوم شخص أو أكثر على رجل جالس على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم له، وهذا هو المحرم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد كدتم آنفا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، أو قال: تفعلون فعل الأعاجم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا وتموا بأئمتكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فهنا وأيضا ورد أيضا في ذلك من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا القيام على الإنسان لأجل تعظيمه هذا محرم. أما القيام لحراسته لا بأس، إذا كان يخشى عليه من يعتدي عليه أحد فيقام عليه لأجل حراسته فلا بأس، وهذا كان يفعله بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان المغيرة بن شعبة يكون قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف لحراسته. القيام للحراسة لا بأس، أما القيام لأجل التعظيم محض التعظيم فقط فهذا محرم. هذا معنى القيام على الشخص. أما القيام إلى الشخص فأن يقوم إلى القادم لأجل السلام عليه أو مصافحته أو معانقته أو مساعدته فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد سعد بن معاذ، قال: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه فأنزلوا. فالقيام إذن لحاجة، حتى ولو كان لحاجة السلام أو المصافحة أو المعانقة لا بأس، أن تقوم مثلا يدخل إنسان المجلس وتقوم وتصافحه لا بأس، هذا قيام إليه فهذا لا بأس به. القسم الثالث القيام للشخص، القيام للشخص، أن يكون الناس في المجلس مثلا فيدخل إنسان فيقومون، يقومون لمجرد القيام فقط، فهذا اختلف العلماء في حكمه، فمن أهل العلم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه جائز. والنووي قال إنه مستحب لمن له فضيلة من علم أو صلاح ونحو ذلك، والأولى تركه، لا شك أن الأولى تركه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه قيام لا معنى له، يعني يشبه القيام في النوع الأول وهو القيام على الشخص على سبيل التعظيم. فإذا تحصل عندنا ثلاثة أقسام: قيام على الشخص فإن كان لمجرد التعظيم فهو محرم، وإن كان للحراسة ونحوها فلا بأس. القسم الثاني قيام إليه لمصافحته أو لمعانقته أو لإعانته، هذا لا بأس به. القسم الثالث قيام للشخص لتعظيمه فقط، لمحض التعظيم، إذا دخل إنسان لمجلس يقومون لمحض التعظيم، هذا محل خلاف بين العلماء والأولى تركه. ومن ذلك قيام الطلاب للمدرس، إذا دخل الفصل قام الطلاب، فهذا ينطبق على أي حالة؟ الحالة الأولى والثانية والثالثة، قيام ثالثة. وكان هناك فتوى للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله لوزارة المعارف في ذلك الوقت بترك هذا القيام لما فيه من الإشكالات الشرعية، والشيخ كان ممن يرى تحريمه. ننتقل للفصل الثالث. نعم.
فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتبذل.
نعم. قال: ينبغي الإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخله فيه. يعني إذا كان هناك اثنان أو مجموعة بينهما أسرار فلا يدخل الإنسان معهم، وإذا كانوا لا يحبون ذلك لا يدخل معهم في الحديث ولا حتى يستمع إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، والآنك هو الرصاص الحار، هذا يدل على تحريم الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون. فإذا كان هؤلاء عندهم سر، عندهم أمور خاصة يتحدثون فيها، لا يجوز أن تدخل معهم، لا أن تشاركهم في الحديث ولا أن تستمع إليهم ما دام أنهم يكرهون ذلك. هذه من الآداب التي رب الإسلام واتباعه عليها. ينبغي للإنسان أن يكون فطنا وأن يبتعد عما يدخل الكراهية والحزن على إخوانك المسلمين. فإذا كان عندهم حديث خاص لا تدخل معهم، لا تتحدث معهم ولا تستمع إليهم. وعلى ذلك يحرم التجسس على المسلمين، التجسس على المسلمين يتنصت الإنسان لحديثهم ويتجسس عليهم ويتدخل في خصوصياتهم، هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. والله تعالى يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا. فلا يجوز التجسس على المسلمين والاستماع لمن لحديث قوم وهم له كارهون. قال: ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. لا يجوز كذلك لأنهم إذا تشاوروا فيما بينهم فإن هذا ينزل منزلة السر في الغالب، إلا إذا علم من عدم كراهيتهم لذلك. إذا علم من عدم كراهيتهم لذلك، عنده قراءة تدل لهذا فلا بأس، أو أنهم يفرحون بقدومه أو مشاركته لهم في الحديث فلا بأس في ذلك. ومن تلفت بحديثه فهو كالمستودع لحديثه. وهذا قد روي في حديث لكن من سنده ضعف: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أخرجه أبو داود والترمذي لكن سنده ضعيف، لكن معناه صحيح. من كان يتحدث معك ثم قام يتلفت فهو معنى ذلك أنه يريد أن يستأمنك على هذا الحديث، فهو سر لا يجوز أن تتحدث به ولا أن تذيع سره. قال: يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزن. لأن هذه قرينة، يعني بدل ما يقول الحديث يعني أرجو أن يكون خاصا بيني وبينك أو لا تتحدث به أو نحو ذلك من العبارات، إذا تلفت فهذا التلفت قرين على أنه إنما أراد الخصوصية وألا يذاع هذا الحديث. نعم. وسيأتي الكلام عن مناجاة اثنين دون الثالث ومسائل متعلقة بها سيأتي الكلام عنها في فصل قادم. نعم.
ويكره الخيلاء والزهوم في المشي فإنما يمشي قصدا ويلاء المشي يمرضها الله يمرضها الله تعالى إلا بين الصفين.
الخيلاء الكبر والعجب والزهو هي أيضا قريبة من هذا المعنى، قريبة من معنى الخيلاء، فهي تعني أن يمشي الإنسان وعنده شيء من العجب والكبر. والفرق بين العجب والكبر أن العجب أن يعجب الإنسان بنفسه ويرى أنه أفضل من الآخرين، والكبر لا 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 تجد تفسيرا أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له، ولا تعريفا أحسن من تعريفه. لما أشكل على بعض الناس معنى الكبر قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل هذا كبر؟ كون الإنسان يحب أن تكون ملابسه نظيفة وثيابه حسنة وملبسه حسن ومركبه حسن وبيته حسن، هل هذا كبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليس هذا كبر. إذا ما هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو تعريف الكبر. بطر الحق يعني عدم قبول الحق، فيأتي الإنسان بحق بنصيحة بكلام صحيح ما يقبله، هذا هو الكبر. وغمط الناس يعني احتقار الناس، احتقار الناس وازدراء الناس. فإذا الفرق بين العجب والكبر أن العجب قد لا يكون صاحب العلم متكبرا لكنه معجب بنفسه يرى نفسه فوق الآخرين، أما الكبر فيضاف عليه أنه يحتقر الآخرين، أنه ليس فقط معجبا بل يحتقر الآخرين. هنا يقول يكره الخيلاء، والمراد هنا يعني كراهة ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم، لأن الكبر محرم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والزهو في المشي وإنما يمشي قصدا كما قال الله تعالى واقصد في مشيك، وهو المشي المعتدل، لا يمشي مشيا سريعا ولا بطيئا، ولا يمشي أيضا بخيلاء. أما من جهة الصفة المشي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، رأيت الماء عندما ينحط من صبب تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يعني ليس بالسريع وليس بالبطيء. التكفؤ معناها التمايل إلى الأمام، تمايل إلى الأمام كما تتكفأ السفينة. فهو يمشي عليه الصلاة والسلام ليس سريعا سرعة مفرطة، وليس أيضا يمشي بتماوت وتباطؤ، وإنما يتكفأ تكفؤا كالماء الذي ينحدر، كالماء الذي ينحدر من مكان عالي، هذه صفة مشية النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمشي الإنسان أيضا بخيلة، ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا متكبرا، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. هذا قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده أيضا في سنده مقال، لكن معناه عند أكثر أهل العلم أن الخيلاء بين الصفين أنه لا بأس به، لأن فيه إعزازا للإسلام و ظهور المسلمين واستحقارا لعدوهم. وذكر الله تعالى من صفات المؤمنين أنهم أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سبحان الله، انظر إلى هذا الوصف، علاقة المسلم بأخيه كأنه ذليل، ذليل يذل أخيه المسلم، لكن ليس ذلة له وإنما ذلة عليه، يعني ذل مع استعلى، هو في نفس مقام رفيع لكنه يذل لأخيه المسلم، وذلك لتواضعه معه ولخفض جناحه له ولحسن الخلق معه، ويتعامل معه كتعامل الذليل مع علوه. ولهذا قال أذل على المؤمنين، ولم يقل أذل للمؤمنين على، لكن مع الكافرين على العكس، عزة، عزة على الكافرين، يظهر العزة بدينه وبمنهجه وب الدين الذي هو عليه، يكون عزيزا بإسلامه عزيزا بدينه، ونجد بعض الناس على العكس من ذلك، تجد على المؤمنين أعز على المؤمنين أذل على الكافرين، تجد أنه يتعامل مع المسلمين مع المؤمنين بفظاظة وغلظة وبعزة في غير محلها، ومع الكافرين تجد عنده انهزامية وذلة، حتى إنه مثلا يكون في الطائرة يقول أستحي أن أصلي، ما في مسلم إلا أنا أستحي أن أصلي. هذه هي الذلة وهذه هي الانهزامية، أنت على الحق وغيرك على الباطل، فاعتز بإسلامك. لماذا لا تصلي أمام الناس وتعتز بهذا الدين الحق؟ ولهذا قال الله تعالى: ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلن إسلامه واعتز به. نعم. طيب، لعل هذا يعني بقي على الأذان قرابة 10 دقائق، فلعلها تكون يعني استراحة.